نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة، وأهلا ومرحبا بكم في صباح جديد، صباح جميل بكرم الله وفضله عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، وحلقة جديدة من برنامج مع الناس. تقبلوا تحيات طاقم العمل الذي يصحبكم في هذا الصباح، محمد الشياح من الهندسة الإذاعية، يسعد صباحك. محمد مطر من التنفيذ والإعداد والإخراج على الهواء، الله يسعدك ويعطيك ألف عافية. وأصحبكم في تقديم هذه الحلقة في هذا الصباح محمود زكي العمودي، حياكم الله. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم، أسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أسأله وهو الكريم وهو الرزاق وهو الرحيم، أن يفرج كرباتنا وكرباتكم جميعا، وأن يغفر ذنوبنا وذنوبكم جميعا، وأن يوسع أرزاقنا وأرزاقكم جميعا، وأن يقضي ديوننا وديونكم جميعا، وأن لا يدع لنا ولا لكم هما ولا غما ولا ضيقا ولا حزنا إلا فرجه وبدله إلى أفضل حال، اللهم آمين. انتظار الفرج عبادة نؤجر عليها أمام الله تبارك وتعالى، أن نصبر على ما بنا من لأواء، من هم، من تعب، من وجع، من ألم أيا كان، أن نصبر على ذلك ابتغاء مرضات الله، فلنا الأجر ولنا الثواب، أما إن جزعنا وسخطنا فلنا السخط. أسألكم بالله لو أن أحدنا يعاني من أمر أثقل كاهله أو أوجع قلبه أو أحزنه، ماذا يمكن أن يفعل؟ لا يمكن أن يفعل سوى أن يحتسب أمره إلى الله عز وجل وينتظر فرجه، وهذا هو الخير وهذا هو الأجر وهذا هو عين الفرج. أو أن تسخط، أن تسخط وتتأفأف على قضاء الله وقدره، ماذا سيغير ذلك من حالك سوى أن تخسر أجر صبرك ومشقتك وعنائك وابتلائك؟ من صبر فله الخير، ومن سخط من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ارضوا عن قضاء الله وقدره، والله عز وجل سيرضيكم بجميل نعمه وفضله وعطائه. بدي أتكلم في موضوعين جماعة الخير. الموضوع الأول عن، بما أن وزارة التربية والتعليم كانت عاملة الأسبوع الماضي حملة عن قيمة المعلم واحترام المدرسة والمعلم، هذا يجب أن يكون من ديننا. احترامنا لمعلمينا هذا دين، هذا المعلم وريث النبي، العلماء ورثة الأنبياء. بدي أحكي لكم القصة. هارون الرشيد كان خليفة المسلمين، رئيس الرؤساء، كان له ولدين الأمين والمأمون، فجاب أحد المعلمين ليعلمهم، وكان اسمه الكسائي أو الكسائي بغض النظر عن الفتحة أو الكسرة. فيوم من ذات الأيام أراد هذا المعلم أن يقوم من مجلسه وهو قائم، تسابق ولدا أمير المؤمنين اللي هم الأمين والمأمون على ماذا تسابقا؟ أنت متخيل قاعدين بياخذوا الدرس، قام الأستاذ من الدرس أراد أن يتوجه نحو الباب ليخرج، قام الأمين والمأمون اللي هم ولدا الرئيس الزعيم الخليفة تسابقا، تسابقا من يحمل نعل الأستاذ، حذاء الأستاذ الله يعزكم، من يحملها، تسابقا يعني اللي بده يصير خليفة منهم، اللي بده يصير الرئيس منهم، تسابقا نحو حذاء الأستاذ، واختلف مين يحمل. أنا بدي أحمل، بدهم ينالوا هذا، ينولوا هذا الشرف. بالآخر اتفقوا أنه كل واحد عزكم الله يحمل فردة، وأتيا بها إلى الأستاذ. شافهم الخليفة، شافهم الرئيس، جاب الكسائي قال له إيش اللي سويتوه؟ أنا أولادي يحملوا حذائك زي بعض الآباء اللي بيجي مثلا والله الأستاذ عص شوي على ابنه بيحمل حاله، تاني يوم راح المدرسة بيعمل قصص وحواديت وطوش، ما عملش هيك الخليفة. جاب الأستاذ وقال له من أعز الناس؟ قال له أنت يا أمير المؤمنين. قال له لا، قال أعز الناس من يتسابق ولدا خليفة المسلمين ليحمل له نعله وحذاءه. عشان هيك من يحترم أستاذه ومعلمه سيفلح، ومن لا يفعل ذلك أنا أتحداكم أنه يفلح في مجتمعه ولا في حياته ولا مع أهله. الأب اللي بيكبر رأس ابنه على أستاذه بدل ما يعلمه أنه احترامه من احترامه بل ربما كمان يزيد، بروح بيقف جنبه ضد أستاذه. أنا ببشرك أنه هذا ابنك لا حيفلح ولا حيريحك لا في الدنيا والله أعلم في الآخرة. لأصل لما بيجيك ابنك بتقول له أستاذك بقيمتي ومكانتي، زي ما بتحترمني بدك تحترم أستاذك. لما يجيك ابنك والله الأستاذ مخطئ بحقه، حتى لو أنت بدك تقف جنب ابنك أو بدك تعاتب الأستاذ، لا يكون أمام ابنك. لا تقلل واحد في المليار من هيبة وقيمة أستاذ ابنك أمام ابنك. بتمنى هذه المعلومة تكون وصلت للناس، لأنه في النهاية هذا الرجل هو الذي سيحدد مستقبل ابنك، هو اللي بعلمه، هو اللي برسمه، هو اللي بشكله. فيجب أن تحافظ على قيمته، على مكانته، وهو مكانته فوق الرأس. في هذا الصباح تحية لكل معلمينا، تحية لكل معلماتنا، تحية إجلال وإكبار واحترام. أنتم جميعا بلا استثناء على رؤوسنا من فوق نشد على أيديكم، ونتمنى أن تواصلوا هذه المسيرة وهذا النهج في تربية أبنائنا وتعليمهم وإنتاج جيل يحمل هذا المجتمع ويحمل القضية على أكتافه. في أيديكم وفي أعناقكم الأمانة، لكم منا كل الاحترام والتقدير. الموضوع الثاني يا جماعة الخير، دائما المخطئ نقول له أنت أخطأت، ونحاول أن نقوم خطأه ومن يصيب نقول له ألف شكر، الله يعطيك ألف عافية. الأستاذ عصام الدعاليس أبو معاذ رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أصدر قرار، بنقول له الله يا رب يعطيك ألف عافية وشكرا. أصدر قرار بإلغاء تحصيل الرسم الثابت بقيمة 10 شيكل والذي أقرته سلطة الطاقة سابقا على عدادات الدفع المسبق. خطوة كويسة، خطوة كويسة، نقول لهم شكرا. شكرا دائما يكون التعامل بهذا المبدأ، كل سلوك بسلوكه. من أخطأ في شيء نقول له أنت أخطأت، ومن أنتج في شيء وأحسن القرار يجب أن نقول له أحسنت وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا ومزيد، مزيد من العمل في سبيل ومصلحة الناس وخدمة الناس وما يعني يريح كاهل الناس المثقل. ما في حدا بيحب يتقل على المواطن، معلش يمكن تكون الجملة غريبة، يعني فرضا الحكومة أو أي مؤسسة شو جايها من تنكيد وتنغيص حياة المواطن، أنا بالنسبة لي لا أعتقد شيء. وفي قرارات ممكن ما تعجبناش لأنه هي فعلا فيها إجحاف ممكن، لكن بشكل عام أنا أعتقد أن الجميع يسعى لراحة المواطن، أن الجميع يريد أن يخفف عن المواطن. هل نجحوا في ذلك، فشلوا ما قدروا ما قدروش، هذا موضوع ثاني، لكن نتحدث على الهدف. لو ما فيش عندنا حصار، لو فيش عندنا ظلم، فيش عندنا عقوبات، فيش عندنا هذا الوضع، أعتقد أنه كان حال غزة أفضل بكثير، أفضل بكثير. أنا أتحداك الآن أطرق باب أي مسؤول لن يردك، سيستقبلك ويستمع منك ويحترمك، لأن أنا بتكلم على الأغلبية المطلقة. حتيجي تقول لي والله رحت لفلان أو علان ما استقبلنيش، مش معناه انه الباقي عطلين او الباقي بيستقبل كاش، بالعكس انا بتحدث لك بالمجمل، وما في مكان خالي من اي شواذ عن القاعدة او اساءات او كذا. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان في منافقين متسلقين منتفئين، هذا في كل مكان وفي كل وقت وفي كل زمن، لكن في المجمل انت بتلاقي الشرط اللي واقف في عز دين الشمس في الشارع يتصبب عرقا وتعبان عشان خاطرك وينظم لك السير وكذا وكذا وكذا، الله يعطي ألف عافية. بتلاقي المسؤول اللي بيلف من هنا وهناك ويقف وبيعمل يوم مفتوح عشان يستقبل منك الشكاوى ويحاول قدر الاستطاعة انه يساعدك، الله يعطي ألف عافية. لما بلاقي انا المسؤول يحاول ان يعني يخترع اي طريقة للتخفيف عن الناس، الله يعطي ألف عافية. في ناس ما بتتعاون مثلا، في هذا ما مش شيء جديد أو شيء مستنكر هو لا نختلف، أو شيء مخفي واضح في هيك وفي هيك، لكن نتحدث عن الأغلبية العظمى. الكل يريد خدمة المواطن، الكل يريد أن يخفف عن المواطن. وهينا بنروح على مؤسسات، وإحنا يعني عفوا الراديو لا معروفين بالشكل ولا شيء، نتعامل مع الموظفين، نتعامل مع كذا، نجد في احترام في المجمل، في تعاون، في تقديم للخدمات بقدر الاستطاعة للتخفيف عن الناس. كل الشكر والتقدير للجنة المتابعة، متابعة العمل الحكومي. مزيد من القرارات التي تخدم المواطن في كل المجالات، مزيد من العمل، مزيد من التعب والجهد للتخفيف أكثر وأكثر 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 عن المواطن. طيب مستمعينا الكرام، أرقام هواتفنا موجودة لديكم، تواصلوا معنا لأي مناشدة أي إشكالية ونحن نقف بجانبكم. واليوم معنا عديد المناشدات، التي استطعنا أن نصل إلى المسؤولين لنوصل المواطن بالمسؤول فتواصلوا معنا، أعطونا شكواكم، أعطونا همكم، أعطونا وجعكم، الله يخفف عنا وعنكم يا رب، ونحن لا نترك أي شكوى دون أن نتابعها. النتيجة على الله عز وجل، لكن منا الجهد ومنا المحاولة، وهذا لا نقصر فيه، أمانة في أعناقنا. حيكون معنا إن شاء الله اليوم الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى، ناطق باسم وزارة الاقتصاد ومدير دائرة حماية المستهلك، لأنه في شكاوى من بعض المواطنين حول التلاعب في اسطوانات الغاز وأسعار أو أوزان اسطوانات الغاز. وصلتنا عدة شكاوى، حيكون معنا إن شاء الله اليوم نموذج حتى نصل إلى رأي في هذا الموضوع. سنتحدث أيضا مع الدكتور محمد أبو سلمية رئيس لجنة الطوارئ في وزارة الصحة حول قرار وقف العمليات الجراحية التي يمكن أن تتجدول. سنتحدث في هذا الموضوع. أيضا لدينا بعض الشكاوى سنوصلها للأستاذ أو للدكتور محمد أبو سلمية في هذا الإطار. أيضا حنتكلم عن موسم الزيتون، علينا وعليكم بالخير يا رب العالمين، لأنه سمعنا كثير كلام إنه والله الزيت مش كثير، الزيتون حيكون قليل، الشجر مش حامل، الزيتون حيغلى والزيت حيغلى. خلونا نشوف، لوين وصلت الأمور. حيكون معنا الأستاذ فياض فياض، خبير زراعي ورئيس مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني. كمان حنتوجه للمنحة المقدمة لطلاب المعهد الأزهر في جامعتي الأزهر والإسلامية والخصم الذي تقوم به الجامعتان، حنتكلم في هذا الموضوع. حيكون معنا الأستاذ حمد الدالو مدير دائرة المنهج أو المنح والبعثات في وزارة التربية والتعليم، وأيضا لدينا شكاوى حول هذا الموضوع أيضا حنتناقش معها إن شاء الله. هذا هو طريقنا، أي إشكالية تأتينا ننسق مع المسؤول ليتم حلها مباشرة على الهواء وتحت الهواء وقبل البرنامج بعد البرنامج، في أي وقت نستطيع أن نخدم لا نقصر إن شاء الله ونقف بجانب الجميع. 2-8-2-2-2-6-5-2 أو 2-8-2-2-6-5-3، أو بإمكانك ترسل رسالة نصية على جوال رقم 0599-734-424. وعمر حوك نرحب بالأستاذ عبد الفتاح أبو موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد مدير دائرة حماية المستهلك. سيدي السلام عليكم، يسعد صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي كريم،
حياكم الله. وصلتنا عدة شكاوى حول موضوع اسطوانات الغاز، وما بدي أقول التلاعب، ما بدي أكون في موضوع اتهام، لكن الأوزان غير صحيحة في موضوع تعبئة جرات الغاز. كيف تتم متابعة هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، يعني هناك دائرة حماية المستهلك وأيضا المكاتب الفرعية في جميع محافظات قطاع غزة، طواقم التفتيش لدينا، هناك متابعة للتلاعب في الأوزان، التلاعب في الأسعار، ضبط الأسعار، ضبط الأوزان، هذه مهمة وزارة الاقتصاد الوطني. أي شكوى نتلقاها في هذا الإطار يتم هو التعامل معها ميدانيا في الأمر، خاصة وأننا أطلقنا الرقم المجاني للشكاوى منذ مارس 2020 2008 11 22 33. أيضا خلال الشهر الماضي أطلقنا تطبيقا إلكترونيا، هذا التطبيق يستهدف الجوالات الحديثة، موجود على المتجر، هذا التطبيق اسمه بلاغ اقتصادي. فأي مواطن يستطيع عبر هذا التطبيق بلاغ اقتصادي أن يقدم شكوى لوزارة الاقتصاد الوطني، سواء كانت في الغش والتدليس، سواء كانت في فساد بضاعة، أي شكوى تتعلق في اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني، فإننا يعني نتعامل في من خلال هذا التطبيق أيضا مع شكوى المواطن. وهناك يعني تطوير في هذا التطبيق، أنه حتى المواطن بيعرف أنه تعطي إشارات معينة أنه شكوته الآن يعني قيد الحل، ثم بعد حلها يعني تعطي إشارة أنه تم حل هذه الشكوى وتم الانتهاء من متابعة هذه الشكوى، يعني فيدباك لي اللي هو المواطن. نحن في الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية لدينا 8 دوائر، 5 دوائر هي المكاتب الفرعية في جميع محافظات قطاع غزة، ودائرة حماية المستهلك، ودائرة المختبرات، ودائرة المكاييل والموازين. دائرة المكاييل والموازين في وزارة الاقتصاد الوطني من مهمتها أيضا التأكد من أوزان اسطوانات الغاز، وهذه مهمة لوزارة الاقتصاد الوطني دائرة المكاييل والموازين. لكن أخي الكريم يعني في هذا الإطار نتيجة الظروف الاقتصادية الموجودة في قطاع غزة، وكلنا يعلم هذه الظروف، وليس يعني في تفصيل هذه الظروف الموجودة، يعني بعض المواطنين ما بيعبيش الجرة 12 كيلو أو معوش ثمن الجرة يعبي 12 كيلو، فبيعبي بمرات 5 شيكل، مرات 10 شيكل، مرات 20 شيكل،
حسب المتوفر،
مرات 30 شيكل بالمتوفر معاه من المحطة. فهذا يعني مش في إشكالية في اللي هو متابعة هذه الأمور، لأن المواطن قاعد بعبي على حسب اللي ما بده يعني صاحب المحطة أو المكان اللي بعبئ منه على حسب ما بده المواطن. لكن احنا الاسطوانات الغاز ال 12 كيلو في المحطات بنتابعها، اي شكوى بنتابعها برضو كمان في المحطات، ممكن برضو كمان الموزعين، اي موزع بيوزع اسطوانات الغاز ممكن اللي هو طواقم التفتيش بيتم اللي هو عبر المكاييل والموازين اللي هو التأكد من انه والله هذا الموزع اسطوانات الغاز اللي بيحملها في سيارته باللي هو هي تجرة كاملة هي 12 كيلو، تأكد منها انها 12 كيلو.
هو نقطة
اي خلل اي خلل بتم اللي هو عمل مخالفة محض الضبط وتحويل للشؤون القانونية اتخاذ المقتضى القانوني في هذا.
هو نقطة النقاط العشوائية وتعبية 2 كيلو و 6 كيلو هذا يجعل من المهمة جدا ثقيلة في متابعة هذا الموضوع على أكمل وجه، لكن تنظمون
كريم دعني أريد أن أوضح في هذا الموضوع، نحن في وزارة الاقتصاد الوطني مهمتنا هي التأكد من الوزن، لكن النقاط العشوائية الآن أصبحت مهمتها يعني ومتابعتها
دفاع مدني
ليست في وزارة الاقتصاد الوطني، وإنما هي تابعة للبلديات والدفاع المدني.
لكن تنظمون دورات أو جولات دورية تفتيشية، ولا تنتظروا فقط تبليغ عن شكوى هنا
هناك بشكل دوري؟ كما ذكرت لك أخي الكريم نحن في قضية الغاز، قضية الغاز برمتها هي يعني نحن نحترم التخصصات، يعني هيئة البترول استيراد الغاز وإلى آخره العملية كاملة عند هيئة البترول، والموزعين ومتابعة الموزعين وترخيص الموزعين وإلى آخره هذا كله عند هيئة البترول. قضية كما ذكرت لك أخي الكريم النقاط الشرعية وبعد يعني شد وجذب وإلى آخره تم في يعني اللي هو اتباع هذا الموضوع، النقاط العشوائية ومتابعتها واللي بيتم تحويل من اسطوانات كبيرة إلى اسطوانات صغيرة وفي الأماكن السكنية وإلى آخره، هذا تم اللي هو اختصاصه للبلديات والدفاع المدني وليس لوزارة الاقتصاد الوطني، لكن مهمتنا هي التأكد من الوزن. مهمة وزارة الاقتصاد الوطني هي التأكد من الوزن في اسطوانات الغاز، وهذا يعني ممكن انه جولات دوريه كما ذكرت لك، يعني شبابنا في او طواقم التفتيش في جميع محافظات قطاع غزه لديهم اعمال يوميه لطواقم التفتيش، حيث متابعه الاسعار، ضبط الاسعار، متابعه مدى مطابقه المواد الغذائيه الموجوده في الاسواق للمواصفات الفلسطينيه، من ضمنها ايضا هو التاكد من الاوزان في محطات الغاز على جميع المحافظات.
هذا ايضا يفرض على
المواطن دورية موجودة على المحطات.
نعم، هذا يفرض على المواطن بالوضع الموجود والظروف الموجودة انه للمواطن دور، على الاقل عندما تجد حالة من التلاعب الارقام متوفرة مجانية موجودة معممة، امسك جوالك امسك هاتفك واتصل على الجهات المسؤولة، كن عونا وسندا ومساندا في هذا الموضوع، لانه تنظيم جولات كافية في هذا الاطار ومتابعة 100% صعب على اي جهاز، مش في غزة فقط حتى في العالم كله.
صحيح اخي الكريم، نحن بكل شفافية نتكلم انه انزلنا التطبيق الالكتروني من اجل أن يكون هناك متابعة ما بيننا وبين المواطن، وأيضا الرقم المجاني، بالإضافة إلى أنه مكتب المحافظة، مكتب الاقتصاد الوطني في كل محافظة من محافظاتنا هو معروف للمواطنين، يستطيع أي مواطن في خلال محافظته ليوصل هذه الشكوى. فقضية في وزن أن والله محطة تزن أقل من 12 كيلو ما في مشكلة، ولقد تلقينا يعني أكثر من شكوى في أكثر من محافظة، وتم متابعة هذه الشكوى بخصوص أوزان في اللي هو أو التلاعب بأوزان اسطوانات الغاز.
أشكرك جزيلا شكرا الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد مدير دائرة حماية المستهلك، شكرا جزيلا لك. يا جماعة الخير، دائما العملية تكاملية، يعني صعب. أنا بدي أسألك سؤال، كل حارة الآن فيها عنا موزع ونقاط عشوائية لتوزيع الغاز، الآن عن مدى صلاحيتها مدى أمنها هذا يعني جهة أخرى تتحدث في هذا الموضوع، لكن بالنسبة لموضوع أن والله الميزان مش ضابط بيعبوا لناش 8 بيعبوا لناش 12 زي ما بندفع كذا، الأسعار مش الأسعار، يعني أنت تخيل لو بدنا نحط مراقبين دوريين بشكل عام على كل نقطة على كل محل على كل بيع، بدك جيش ومش حيلاحق، فالآن هذه مسؤوليتك انت، اخذت تجارتك والله ولقيت في تلاعب، معك الرقم، قالوا وزارة الاقتصاد صار 1-2-3 ساهم واخدم، هذه العملية تكاملية مشتركة مش عملية فردية او خاصة بجهة لوحدها وتستطيع ان تقف يعني تمنع هذه الاشكاليات بتاتا. فبتمنى على الجميع اي انسان ما تضيع حقك وما تنظلم انت وتخلي غيرك ينظلم ويتاخذ حقه، ساهم مبادر في كشف المتلاعب حتى يعني لا تستمر هذه العملية أكثر فأكثر، ويتنظر أنت وغيرك في هذا الموضوع. ٢٨/٩ تاريخ محفور في ذاكرة ووجدان القضية الفلسطينية، حينما ظن شارون أنه والله يستطيع أن يقتحم الأقصى ويدنس الأقصى دون أن يجد ردا يؤدب هذا المحتل الصهيوني ويردع عن أي شيء يمس كرامة وعقيدة ومقدسات المسلمين. سنتحدث أكثر في هذا الموضوع إن شاء الله في سياق هذه الحلقة. ربع الكفية ما يخلوها مر المعاناة والله حلوها. ينضم إلينا الآن الدكتور محمد أبو سلمية رئيس لجنة الطوارئ في وزارة الصحة. دكتور سلام عليكم، مساء صباحك.
يسعد صباحكم، حياكم الله، سعد صباحكم وصباح جميع المستمعين.
حياكم الله، والله يعطيكم ألف عافية. قرار وقف العمليات الجراحية، حيثيات هذا القرار دكتور؟
يعني حيثيات هذا القرار صراحة اتخذ قبل حوالي أسبوعين بسبب الانتشار الواسع اللي كان لجائحة كورونا، والمستشفيات طبعا كانت مليئة بالحالات، وفتاح عنايات مركزة جديدة لأقسام الكوفيد 19، وطبعا للتخفيف على الطواقم الطبية وعلى الكاهل المستشفيات والمنظومة الصحية. يعني تم تأجيل العمليات الغير طارئة طبعا في داخل وزارة الصحة وخصوصا في المستشفيات، لكن العمليات الطارئة وعمليات انقاذ الحياة وعمليات الولادة وعمليات النساء وعمليات التي تضر بأي عضو من أعضاء الجسم هذه لم تتوقف نهائيا، ويتم العمل فيها يعني ليلة نهار داخل المستشفيات وداخل مجمع الشفاء الطبي.
نعم، العمليات التي يمكن أن تتجدول وتؤجل هي التي تم تأجيلها، لكن أي شيء طارئ لا يمكن المساس به.
لا طبعا هذا لا يمكن المساس به، يعني عمليات، يعني عمليات الكسور التي تأتينا كل يوم هذا لا يمكن تأجيلها، عمليات انقاذ الحياة لا سمح الله حادث طرق أو أي حتى عملية جراحية انسدادات في الأمعاء أو أي شيء طارئ يتم تدخل، او حتى اي يعني عمليه تضر بعضو من اعضاء الجسم اذا كان في اليد او البطن او الطحال او شيء يتم تدخل لانقاذ الحياه المرضى او الاعضاء. طبعا هذا طبعا لا يمس نهائيا، عمليات زي ما حكيت لك النساء والتوليد لم تمس نهائيا. ويعني ان شاء الله نحن بدانا اللي يعني من بالامس انه عوده يعني رويد زويد حتى العمليات اللي نسميها شبه يعني عاجله، بدانا طبعا باحضارها للمجمع نظرا اللي يعني نوعا ما هناك يعني نقص، او خلينا نقول بلاش نقص، يعني انه عدد حالات الكورونا كانت موجوده في عنايه مركزه في مجمع الشفاء الطبي كان 20 حاله، وكان صراحه عبء كبير لانه كميه استهلاك الاكسجين لهذه الحالات تحتاج الى كميات كبيره من الاكسجين. الحمد لله بفضل سبحانه وتعالى الان عندنا 10 حالات، فهناك في امكانيه حتى لانه بدات يعني على عمليه الشبه العاجله بدأنا يعني من البداء من الأمس أنه يعني نقوم بإجراء في داخل المجمع.
الحمد لله. طب أشرت لموضوع مهم، موضوع الكورونا والحالات الحرجة، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع، إن شاء الله في تسطيح للمنحنى، إن شاء الله بداية انتهاء هذه الموجة اقتربت، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع.
يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى ذلك يعني، لكن ما زالت صراحة ما سنا نسجل يعني أرقام يعني عالية إلى اليوم، ما زال هناك يعني أعداد كبيرة داخل المستشفيات، حوالي 390 مريض يحتاج إلى رعاية في داخل المستشفيات، منهم 253 مريض يحتاجوا يعني حالات خطرة وحرجة، تم تسجيل 1290 إصابة اليوم صباح اليوم، فهذه الأعداد ما زالت كبيرة صراحة، لكن الحمد لله رب العالمين المنظومة الصحية ما زالت متماسكة وما زالت قادرة على التعامل مع هذه الحالات، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني إنه نحن نصير باتجاهين بمحاربة كورونا وعلاج المرضى العاديين طبعا اللي محتاجوا إلى إجراءات تدخلات طبية أو جراحية أو أمراض القلب والأسهال. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه الأسبوع القادم يعني نشهد أنه يكون هناك في انخفاض في المنحنى وانخفاض في الحالات. يعني أنا بتكلم عن مجمع الشفاء الطبي صراحة، يعني هناك يعني ملموس الوضع أنه عدد حالات عناية مركزة انخفض إلى تقريبا يعني النصف تقريبا، عندما يعني كنا بالاسبوعين الماضيين صراحه الوضع كان صعب جدا داخل المجمع وداخل حتى وزاره الصحه من كثر الحالات التي تحتاج الى رعايه صحيه حثيثه من امراض من خصوصا عنايه مركزه. نتمنى انه المنحنى يعني يبدا بالانخفاض. طبعا احنا بدنا ناكد على حاجه مهمه جدا، انه تطعيم التطعيم ثم التطعيم
هذا كنت اسالك عنه يا دكتور.
نعم لا ملاذ لنا الا التطعيم. نعم. التطعيم يعني هو الملاذ اللي صراحه اللي حيخلي حياتنا منتظمه وحيخلي امورنا ما نلجأ لاي اغلاقات. ليش؟ لانه التطعيم اول شيء حيقي الناس من انه الدخول الى المستشفيات، حيقي الناس من الدخول الى اقسام العنايه المركزه، وبالتالي ستكون المنظومه الصحيه قادره على التعامل مع هالحالات ولا يتم يعني اغلاق العيادات الخارجيه او العمليات المجدوله وتصير الحياه بصوره طبيعيه. هذا اولا. ثانيا التطعيم مهم جدا جدا في هذا الموضوع، يعني معظم الحالات اللي دخلت عنايه مركزه صراحه هم من الأخوة غير المطعمين، وهذا للأسف الشديد صراحة في هذه الموجة. يعني في هذه الموجة لاحظنا جميع الأعمار، أطفال شباب صغار كبار حوامل، كل الأعمار صراحة شفناها لم نكن نشاهدها في الـ يعني الموجة السابقة. ف فهو الآن احنا لازم نركز على التطعيم. إلى الآن حوالي تقريبا 400 ألف مواطن في قطاع غزة تلقوا التطعيم، وهذه النسبة صراحة غير كافية. يعني المطلوب أقل شيء في قطاع غزة يتم تطعيم 1,000,000 من الفئة المستهدفة اللي هم فوق ال 16 سنة.
إذا وصلنا موجود إلى هذا تطعيمات كافية دكتور؟
نعم
موجود تطعيم كافي لو
نعم إلى الآن موجود تطعيمات كافية يعني إن شاء الله، لكن صراحة احنا قبل حوالي 3 أسابيع شهدنا طفرة صراحة أو ثورة في التطعيمات، وكان هناك يعني إقبال شديد، لكن بدأنا نلاحظ أن هناك نوع من يعني التباطؤ في أخذ التطعيمات في هذه الأيام. بنتمنى أن يكون هناك حملة من الجميع، من الإعلاميين ومن الأطباء ومن الممرضين ومن الجامعيين ومن الأكاديميين، لحث الناس على أخذ التطعيمات، يعني حتى يعني تسير الحياة كلها الاقتصادية والتعليمية والطبية والصحية بشكل عام، لأنه احنا طبعا أكيد مقبلين على يعني موجة رابعة في الأشهر القليلة القادمة.
يا رب يسلم الجميع. دكتور أنا بس بدي أقول للمستمعين أنه في كل موجة كان أكثر عداد الضحايا من الكبار السن وهذه الفئة، لكن الفترة هذه بفضل الله عز وجل الأعداد جدا قليلة، ويبدو أنه كل ذلك بسبب التطعيم، لأنه الاختيارية أغلبهم متطعمين، فكان الشباب هم اللي عازفين عن التطعيم فأجت الموجة فيهم.
صحيح، يعني هو بنا يتكلم بالطريقة صحيح، لكن احنا لاحظنا يعني مثلا في يعني الموجات السابقة لم نلاحظ يعني فئات شباب كثيرة كانت سمح الله تتوفى، لكن في الموجة هذه فعلا ما كانوش مطعمين فئات الشباب، وهناك حالة وفيات فيهم بالتأكيد. يعني هذا الموضوع يعني احنا نتحدث يعني كنا مركزين في الأشهر الفائتة على تطعيم كبار السن صراحة، لأنه كانت الأعداد الكميات يعني محدودة في التطعيمات، لكن الآن التطعيم موجود لكل الأعمار من 16 سنة فما فوق، يجب على الجميع أخذ التطعيم. يعني صراحة عن تجارب أنا يعني ألمسها بنفسي داخل المجمع ومن حولي، يعني معظم الذين يعني أخذوا التطعيم ويصابوا يعني تظهر أعراض خفيفة عليهم جدا، لا يعني لا يدخل المستشفيات إلا بعض الحالات النادرة التي تكون أصلا هي عند مشاكل يعني نقص مناعة حاد أو أمراض يعني كبيرة جدا، أو عندهم زراعة أعضاء، ودول الناس تكون طبعا عندهم يعني مناعة ضعيفة جدا جدا جدا، فهم اللي يمكن أكثر عرضة. أما بقية الناس العاديين صراحة التطعيم يعني نسبة الحماية تصل إلى فوق 90%، وهذا ملاحظ من الحالات اللي دخلت العناية المركزة أو حالات اللي توفيت أو حتى الحالات اللي كانت منوعة داخل الأقسام.
الحمد لله. طيب دكتور نستغل وجودك في معنا، أحد الإخوة حابب يتكلم معك. أحمد سلام عليكم.
السلام عليكم. كيف حالك
يا صلاح؟ الله يكرمك يا رب ويبارك فيك. بطيل صوت الراديو وتفضل، الدكتور موجود بيسمعك.
السلام عليكم. تكرار يا دكتور.
عليكم السلام.
مشكورين جدا، مشكورين جدا على جهودكم الجبارة. بس كهمسة محبة دكتور، بالفترة الأخيرة قبل تقريركم لإغلاق أو وقف العمليات، في مرضى من الكلى عملوا عمليات تسكت، لكن هم الآن بحاجة لعملية اسمها عملية إصلاح، ولما يروحوا العيادة الخارجية يعمل عملية الإصلاح بيحكوا لهم إنه العمليات واقفة، ولو المريض بده يعملها خارج المستشفى تقريبا بتكلفه 1,500 شيكل. وانت اكيد عارف انه مرضى الكلى كيف وضعهم المادي.
صحيح صحيح.
والاوضاع اللي بيعانوا منها. بس كهمسة محب يا دكتور من شخص انه حريص على استمرار الوضع الصحي في غزة، انه العمليات هذه لو انت تنظر إلها يعني على جانب بغض النظر عن العمليات الواقفة، انت هيك بتخدمه كثير من مرضى غسيل الكلى، لانه انت عارف كيف مرضى غسيل الكلى وضعه النفسي قبل الصحة.
طيب يا احمد خلينا نشوف الدكتور. الف سلامة اولا يعني على الوالد.
يعني فعلا هم امراض غسيل الكلى صراحة احنا نوليهم اهتمام كبير صراحة في هذا الموضوع، ويعني فعلا واحنا عملنا اكثر من مشاريع واكثر من مستشفى حتى يعني تركيب الوصلات للغسيل الكلى. يمكن موضوع اصلاح الوصلات الشريانية صراحة احنا في عنا، لكن اي مريض بيحتاج يعني اصلاح للوصلة الشريانية ولم يكن بديل هناك لأي مكان للغسيل، طبعا احنا مستعدين نعملها في اي وقت العملية في مجمع الشفاء الطبي. لكن ممكن يكون مثلا وصلة الشريانية صح فيها مشكلة، لكن في هناك يعني خط تاني للغسيل او تم تركيب يعني وصلة تانية في مكان تاني للمريض نفسه. لكن اي مريض اذا كانت هذه الوصلة هي التي يغسل منها وهناك فيها مشكلة ويحتاج المريض لغسيل كلى، هذا بالتأكيد نعتبرها من العمليات العاجلة والتي يتم ادخالها داخل المستشفى.
خلينا دكتور نمر عليكم يعني
اذا يتوجه علينا.
نعم.
واحنا بنحل له مشكلته ان شاء الله.
ان شاء الله. شكرا احمد ابو راس احد المواطنين، ودكتور يعني أشكرك على وجودك معنا وحضورك معنا في هذا، لكن يبدو أنه في اتصال آخر، خلينا نستقبله. معلش نستغل وجودك دكتور. السلام عليكم.
السلام عليكم، العافية.
الله يعافيك يا رب. تفضل الدكتور معك.
بعد ذلك أنا بأخذ في إعلان ابني رفسال، عنده التهاب تقرح مزمن، وكنت بأخذ له رفسال من الصحة مجانا، هذا بقاله سنتين بيحصل معاه نزيف من تحت، وعملنا له أكثر من عملية ونقل دم في مستشفى الشفاء، فقرروا أنه هو يأتوا العلاج هذا. العلاج هذا مش موجود، في البديل عنه اللي هو البنتازة. البنتازة عمل معاه مشاكل حساسية وسفرته على مصر، قالوا من البنتازة. فأنا طالب العلاج هذا مش قادر أجيبه أنا. العلاج هذا بشتريه كل شهر بده 4 مليون، 400 شيخ العلاج له. فإيش الحق؟
متوفر يا دكتور.
شكوى. صحيح كلامك، البنتازة جاب مشاكل وفي ناس اتشكوا عليه. فإيش الحل؟
خلينا نشوف الدكتور إذا موجود الدواء.
لأنه هذا كان يصرفه هو من الرعاية الأولية أعتقد، يعني حتى مش من هنا، مش من مستشفى الشفاء، يعني كان يصرف من الرفسال.
من الرعاية كنت بستلمه كل شهر له تمام، وحاليا بقول لك مش
مرتاح. طيب ما أنت عارف يعني هذه الأدوية ممكن تنقطع عنك بسبب يعني الحصائل، يعني إحنا في عنا حوالي 40-45% من الأدوية رصيدة صفر في مستودعات وزارة الصحة، وهذا الكل بيعلن فيه يعني. لكن أنا بحاول إن شاء الله نشوف نتواصل مع الصيدلة، وإذا في إمكانية إن شاء الله بنتواصل مع حضرتك، ما فيش أي مشكلة.
يا ريت والله. اسمه رفسال، والله
تمام هذا. نعم بعرف. نعم.
إيش اسم حضرتك؟
الدكتور محمد أبو سلمي، رئيس لجنة الطوارئ في وزارة الصحة، وأشكرك يا دكتور. حبيب. وإن شاء الله إحنا بنوصل الرقم والاسم لك يا دكتور
إن شاء الله،
ومتابعة لهذا الأمر إن استطعتم إلى ذلك سبيله. وإحنا كمان بس الأخ أبو خالد أعتقد.
صحيح.
طيب أبو خالد، أنا بأوجه مناشدة لكل من يستمع إلينا، الرجل لا يريد شيئا سوى علاج، من يستطيع أن يوفر هذا العلاج بطريقة أو بأخرى يتواصل معنا، يتواصل مع أبو خالد، يتواصل مع هذا الرجل حتى نستطيع توفير العلاج المناسب لولده، وربنا يشفي الجميع، وربنا يوقف لك أولاد الحلال. والدكتور محمد أبو سلمية رئيس لجنة الطوارئ في وزارة الصحة مش مقصر، اتوجه له أو أعطينا إحنا كمان بنبعث له اسمك ورقم جوالك وتفاصيلك. هي تخون المخرج معك يا أبو خالد، خليه يخذ منك كل التفاصيل وإحنا بنبعثها إن شاء الله للدكتور محمد أبو سلمية، وربنا يهدي بالكم ويشفي مرضانا ومرضاكم. اللهم آمين.
اللي بحضنك واللي بالمنفى، وطني وطني وطن رجالي، بتحمي حدودك وعيونهم ابدا ما تخفى. وطني 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 تاريخك تاج جنودك، اللي بحضنك واللي بالمنفى. وطني وطني وطن رجالي، بتحمي حدودك وعيونهم ابدا ما تخفى. وطني وطني
وطني المركر، مالك يا احلى، والله بيحلى،
والله بيحلى.
وطني منك ما في اغلى، ما في اغلى،
ما في اغلى.
وطني المركر، مالك يا احلى، والله بيحلى،
والله بيحلى.
وطني منك ما في اغلى،
20 من سبتمبر. أراد شارون وظن شارون أنه بإمكانه أن يقترب مجرد اقتراب من أقصانا ومقدساتنا دون أن يجد ردا يعني بحجم جريمته وأكثر ربما. 3000 شرطي أيامها أراد أن يقتحم الأقصى، فما كان من الشعب الفلسطيني جميعا بأطفاله بنسائه برجاله بشبابه بكل مكوناته انتفضوا في وجه هذا الغاصب المحتل في انتفاضة الأقصى عام 2000، انتفاضة الأقصى التي كانت وشكلت محورا ومفصلا كبيرا في مفاصل الصراع مع هذا العدو الغاصب. هذه الانتفاضة التي آلمت العدو كثيرا، ورأينا كثير من عمليات المقاومة النوعية، رأينا بطولة من جميع فئات الشعب بالحجر بالمقلاع بالاشتباك بالعمليات، الكل انتفض وذاد ودافع عن أقصى ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتفاضة الأقصى 2000 كانت رسالة ما زالت تتجدد، وسيف القدس ليست عنا ببعيد. في عام 2000 انتفضنا لأجل القدس والأقصى وقدمنا الغالي والنفيس، ولا شيء يغلى أو يعني كل شيء بيرخص للأقصى والقدس، كل شيء قدمنا كل شيء، وما زلنا نقدم بكل حب. التضحية مع الحب لا تكون إلا للأقصى، التضحية مع اللذة، لذة التضحية لا تكون إلا إذا كان الأقصى والمسرى هو الهدف والغاية والمدافع عنه. من عرف الأقصى والقدس لذت عنده التضحيات لأجل الأقصى والقدس، فلذلك كانت سيف القدس، فلذلك كانت هبة النفق، فلذلك كانت انتفاضة الأقصى، فلذلك كانت دائما الأرواح مستعدة للذود والدفاع عن القدس والأقصى في كل وقت وآن وحين. سيبقى هذا الشعب الفلسطيني أمينا على مقدساته وأرضه، سيبقى هذا الشعب رهن الإشارة، إذا نادى الأقصى والقدس لبينا بالأرواح والدماء، سنبقى ولن ننسى. قالها المحتل قديما: الكبار سيموتون والصغار سينسون، لكن كلما جاء جيل فإذ به يتمسك أكثر ويتذكر أكثر ويصر على انتزاع حقه أكثر، وبإذن الله عاجلا غير آجل قريبا سنقتلع هذا المحتل الغاصب من جذوره ونلقيه خارج بلادنا وأرضنا وقدسنا ومقدساتنا، لتعود إلينا الأرض حرة، فالأرض أرضنا والمقدسات مقدساتنا وفلسطين لنا. أحد الإخوة باعت رسالة بيتحدث إنه ياريت تتكلم عن الناس اللي لحد اللحظة مش مصدقة إنه في كورونا. فإيش ممكن نتكلم في هذا الموضوع إذا بعد 3 سنين تقريبا ولا سنتين ونص كورونا في كل العالم في ناس مش مصدقة؟ أعتقد أنه أي كلام حأتحدث فيه لن يجدي نفعا. ينضم إلينا الآن الخبير الزراعي ورئيس مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني السيد فياض فياض. سيدي السلام عليكم، يسعد صباحك.
يسعد صباحك وصباح جميع مستمعينا ومزارعين الكرام،
حياكم الله. سيدي طمنا على موسم الزيت والزيتون السنة.
يعني موسم أولا يعني نشكر لكم هذا الاتصال،
حياكم الله.
وقبل أن أبدأ بالحديث عن موضوع الزيتون لهذا العام، أريد أن أعبر عن زعل الداخلي وحزني. أمس على الفيسبوك رأيت العديد من أصحابنا أصدقائنا في غزة قد بدأوا في الموسم ويتباهوا بالصور أنه قاعد بيسكب بالزيت. الزيتون لم ينضج بعد، وأرجو أنه يعني جميع المزارعين يعرف أنه هو عماله بيعمل بشكلتين ثلاثة. أول واحدة أنه يحضر أموال الناتج القومي هيك لله تعالى، بحيث أنه عماله قاعد بيكتب زيتون مش ناضج. عندما يكتب الزيتون مش ناضج بيكون أولا قد خسر قسم كبير جدا من المحصول، لأنه مش راح يحصل على النسبة الكافية النسبة الكامية. وأيضا الزيتون اللي بيكون طالع من حبة الزيتون غير ناضج، بيكون غير مكتمل العناصر. حبة زيت الزيتون مبارك من شجرة مباركة، وبها تحتوي على جميع العناصر لرب العالمين من السماء وهبها للإنسان، الفيتامينات يعني ما بدي أعد الآن أكثر من 60 دواء وعلاج وغذاء ممكن يتعالج بواسطة زيت الزيتون. الآن هذا الزيت اللي بيخرج من الزيتون الغير ناضج غير مكتمل العناصر، وغير على أنه لو أخر شهر زمان، شهر ما بدنا نقول أنه يعني لو أخر بدل ما أنه بده يجيب 10 تنكات بيجيب 20 تنكة اللي بيقطف اليوم، بعد شهر يستطيع الكيلو يجيب 2 كيلو. وهذا الكلام كخبرة وليس باعتبار كلام شارع. نعود الآن إلى موضوعنا، موضوع هذا الموسم. هذا الموسم احنا بنسميه شلتوني. شلتوني تعني قليل الإنتاجية. والسنة الماسية بالسنة اللي بتكون فيها الموسم وفير وخير من رب العالمين بنسميها سنة ماسية.
يعني سنة هيك وسنة هيك.
هي في الدول المتقدمة في عالم الزيتون ما في سنة سنة لا. حتى غزة، حتى قطاع غزة احنا من ناحية الانتاجية تبعت الزيتون حسب اعتقادي احنا بنصنفها من المناطق المتقدمة جدا على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة. إنتاجية الدلم في قطاع غزة تحاكي الأرقام العالمية وليست ولا تحاكي الأرقام الإقليمية. في قطاع غزة بحمد الله تعالى شجرة الزيتون في ناجحة جدا جدا. أنا شخصيا أتابع قطاع الزيتون في غزة منذ عام 2017 حتى الآن، وثلاث سنوات كانوا باعتبار كنت في الميدان في الحقل شهريا في كل قطاع غزة من شمالها إلى جنوبها. شجرة الزيتون ناجحة جدا في غزة، إنتاجيتها عالية، إنتاجية الدرم عندكم تكاد تصل إلى أرقام كبيرة جدا لا يصل لها أي محصول في العالم.
الحمد لله.
هذه كلها مؤشرات يعني شجرة الزيتون شجرة منتجة. وأيضا كمان إنه عندكم في يعني في غزة فيش سنة وسنة لا، كله جيد كله جيد. السنة كانت استثنائية لسبب في ذلك السنة الأحوال الجوية وليست باعتبار نتيجة المعاومة اللي هي السنة وسنة لا.
يعني السنة
الظروف الجوية التي كانت السبب في أنه يكون في عنا إنتاجية قليلة. وإذا قارنا يعني إنتاجية السنة على سبيل المثال مع الإنتاجيات اللي كانت قبل 2017 فهي تقريبا مشابهة إلها أو كانت شيء معين، لكن التقدم السريع جدا في قطاع الزيتون في غزة بكل مجالاته. وإحنا قطاع الزيتون إحنا بنقسمه إلى أربعة أقسام. القسم الأول اللي هو المنتجين، والمنتجين نقصد فيهم اللي هم المزارعين وأصحاب المشاتل. بحمد الله الآن أصبح أن في غزة تقريبا 7,000 أسرة هي من تمتلك الزيتون، وهذا باعتبار وهذا رقم كمان جيد. ولكن هنا في منهم معظم بيعتمد على أنه يضمن الأرض لواحد بضمان، هذا نأمل أنه هاي العادة كمان إحنا نشيها. الزيتون هو هذه أسري، الأسرة كلها بكامل، هي مش أنه نعطيه لواحد يضمره ومثل ما بيكون همه الأول والأخير كم يربح وليس كيف يحافظ على الشجرة للعام القادم. وفي غزة أصبح الآن في عنا مشاتل ممتازة ومنتجة، وأيضا بحمد الله تعالى في عام 2018 أدخلنا إلى غزة صنفين جداد اللي هم بيكوال وأسكال، وهذه الآن من الأصناف اللي في غزة راح تنجح جدا وتكون أفضل من أي دولة من دول العالم الآخر، لأنه هذه بتحب المي، بتحب التربة الخفيفة. وأيضا هذه كمان الأسكال في ميزة إنه بينضج في شهر 9، في 15 ساعة بيكون ناضج، والناس مستعجلين مش هاي نكتبه بكير، هاي جبنا لكم صنف إنه بنقطف بكير ونسبة الزيولة فيه ممتازة وكل عناصر اللي احنا بنطلبها للزيت موجودة فيه. القسم الثاني اللي هو أيضا في قطاع الزيتون المعاصر، والمعاصر في قطاع غزة الحمد لله الحمد لله قطعت مشوار كبير جدا من عدة نواحي. يعني في عام 2017 كان عندنا 28 معصرة، 28 معصرة كان 20 منهن نصف أوتوماتيك أو أوتوماتيك، وثمانية منهن كانت من على الحجر القديمة. حاليا بقي عندنا من الحجر فقط لا غير تنتين، نأمل وانت نقول انه زي ما بعض الدول بنقول محن الأمية، واحنا نقول انه في قطاع الزيتون انه انتهينا من العهد القديم من المعاصر ودخلنا في عصر التوربين والطرد المركزي. الآن في عنا في غزة 37 معصرة، طبعا يعني نأمل أنه يكون جميعا على نفس مستوى. عنا بعض المعاصر في غزة تحاكي المواصفات العالمية، تحاكي يعني من ناحية إنتاج الرجل الغزي، العامل الغزي، الفن الغزي جدا كفاءته مرتفعة. ورغم قلة الإمكانيات الفنية الموجودة إلا أنه باعتبار يحاكي في تطبيقه وفي عملياته في غزة. في القسم المعاصر هناك ميزات أخرى نعتز فيها اللي هي الصناديق الكبير اللي بحطوا فيها الزيتون، الاستخدام طبعا فيها أنه هنا استخدام الرافعة الشوكية في داخل المعاصر، لكن هذه سيف ذو حدين. اولا يمنع اذا بتشتغل على الديزل تمنع من دخول المعاصر قد منعا باتا، اما اذا كان تشتغل على الكهرباء فهي بتكون خير وسيله. نعمل انه تتبدل اللي على الديزل تصير كده. القسم الثاني تبع التصنيع جدا ممتاز، لكن في عنا في قسم التصنيع ينقصنا يعني خلينا نسميها تحديث تطوير آخر لبعض المعاصر اللي بحاجة عصر. القسم الثالث اللي هو باعتبار التسويق والتجار، والحمد لله في غزة الآن يعني هذا متوفر من زمان أبل عن جد. والقسم الآخر المستهلكين لسه في غزة احنا ينقصنا كثير جدا من ناحية جالون البلاستيك. ما زالت غزة بكاملها تستعمل جالون البلاستيك ليس مش مرغوب فيه وغير صحيح، هو محرم. وعلى عبر إذاعتكم تتحملوا أنتوا الإعلام مسؤولية توعية الشعب،
توضيح أكثر حول الموضوع.
ممنوع، فيش حد في العالم بيستعمل جالون البلاستيك غير الشعب الفلسطيني، فيش في العالم كله يا حدا يستعمل جالون البلاستيك غير الشعب الفلسطيني. جالون البلاستيك عندما تحط الزيت فيه بذوب بعض أجزاء تبعت البلاستيك جوا الزيت. هذا البلاستيك بذوب جوا الزيت هو مادة مسرطنة وليست مادة بتوجع الرأس ولا بتسبب صداع، مسرطنة يا أخي الكريم. نأمل إنه الكل يكون عند حد المسؤولية. طبعا ما بنلوم الشعب، ما بنلوم أصحاب المعاصر، بنلوم إن طبعا لأن ما فيش عندكم مصانع تنك، لكن التجار يستطيعوا أن يستوردوا تنك من الضفة الغربية أو من مصر، مصر قريبة، مصر رخيصة، مصر فيها كل ما يعني أم الدنيا على الكلام العامي.
نعم.
والضفة الغربية فيها أكثر من مصنع.
سيد فياض،
إنه تكلفة التنكي أو سعر التنكي هو مشابه، لسعر الجالون.
نعم. يعني كل هذا مضر الجالون البلاستيك.
مسرطن، اسمعني، حرف ميم سين را طا نون، مسرطن.
يا لطيف. طب البدائل المتاحة إذا ما كان اشتنك؟ ما فيش تنك.
البدائل التنك او ستانلس ستيل. ستانلس ستيل طبعا غالي جدا، اللي رب العالمين منعم وفضل عليه. الجالون تبع او التنك تبع اللي بتسع ثلاث تنكات حقه تقريبا $100. $100 بالنسبه لبعض الناس رقم كبير، لبعض الناس امر طبيعي، لكن هذا جالون ستانلس ستيل في منه 10 لتر، في منه 5 لتر، في منه 10 لتر، في منه 15، في منه 20، 30، 50، 100، 200 لحد ال نعم. لحد ال 20 طن. هذا الجالون اللي بيقدر يشتريه هذا بعيش 2000 سنة، مش 100 سنة. يعني الإنسان إذا بده يعيش 80 سنة بده ورثه لولد ولد ولا ولده، يعني ما يعني باعتبار مادي ثابتة أثبت من الشمامة تبعت البيت.
نعم. سيد فياض، يعني أنا أسأل سؤال، الخطر في الجالون البلاستيك ساعة المعصرة وينحط فيه، يعني لو انه ما في مجال الا انا اخذ جالون وفرغته في شيء تنك او شيء اجزاز مثلا او شيء سلستين بيمشي الحال، ولا من ساعة عصر الزيتون او الزيت يجب
يفترض البلاستيك ما يدخل على معصرة نهائيا؟ المفروض الجالون البلاستيك ما يدخل على المعصرة ولا يتعبى فيه ولا شيء. إذا بدك الصح قطعيا لا بلاستيك لا يصلح. ترى كيف؟ لأنه أنا قاعد بحكي معك لغة عربية بصحة، إنه هو مادة مسرطنة. إنه لما الزيت حامض، الحامض يتفاعل مع البلاستيك.
صحيح.
الحامض يتفاعل مع البلاستيك. البلاستيك اثنين، في عنا بعض الناس كهذا كمان منتشر، إنه جالن البلاستيك اللي استعمله السنة لما يخلص ما بيرميهوش ولا بيحركه ولا بيسوي فيه شيء، بيغسله بخليها السنة الجاي. البلاستيك مادة فيها المسامات عالية، والمسامات اللي بتتعبى بالزيت انت ما بتشوفه، لكن هذا كان مجهري. الآن لما بدك تعبي الزيت السنة القادمة في الجالون اللي كنت مستخدمه قبلها بسنة، هذا بيستناه ساعتين ثلاثة تيخرب مباشرة. الزيتات اللي جوات المسامات اللي من العام الماضي، واللي باعتبار أصبحت الحموضة تبعت البركسايد رقم بالماكينات تقدر تحسبه، بيتفاعلن ويدخلن ما بين الزيات تبعت الزيت الجديد، ومن ثم يعني خلينا نقول بقى رب العالمين.
طيب سيد فياض، يعني نصائح جدا جدا مهمة وحديث جدا شيق معك، وسأواصل الحديث يعني رغم أنه انتهى معنا الوقت، لكن بدأ أتواصل معك كمان. سيد فياض، الآن نعود إلى نسبة الزيت والزيتون في قطاع غزة على الأقل، يعني بكثير في خسس السنة نحتاج إلى استيراد أو شيء من هذا القبيل، ولا الأمور تحت السيطرة؟
والله خلينا نسميها عرض وطلب. احنا يعني احنا هذا العام سنة شلتونية. الآن غزة، قطاع غزة، ما هو نسبة استهلاك أو خلينا نقول معدل استهلاك الفرد للزيت متدني بعض الشيء. يعني احنا في غزة على حسب المعايير العالمية خلينا نقول متدني جدا. يعني انت الغزة لما تنتج 2600 طن أو 3000 طن من زيت الزيتون على 2 مليون، يعني معنى ذلك انه الفرد طايله كيلو اقل من كيلو ونص، وهذا رقم متدني جدا جدا. بتوقع الموضوع عرض وطلب. نتمنى انه ما يتم الاستيراد، لانه الاستيراد حتى لو تم الاستيراد يعني بيتم بكميات خلينا نقول قليل، ما بنضمن نوعية الزيت اللي بيتم استيراده. الزيت اربعة اصناف، في عنا الزيت البكر اللي هو زيتنا، زيت فلسطين بشقي الوطن، واللي هو باعتبار نفتخر فيه وهو افضل انواع الزيوت اذا تعاملنا معه صح. النوع الثاني الزيت اللي هو بنسميه المكرر او قبل المكرر، اللي نحكي زيت تفلي الزيتون، اللي هو زيت بتستخرجوه من الجفت، لما الجفت بيضل في عنا زيت. احنا عنا بالضفة الغربية في عنا مصيبة من المصائب الكبيرة اللي هي باعتبار متبقيات الزيت في الجفت، طبعا في غزة لم ما تم قياسها بطريقة علمية صحيحة 100%، تمت قياسها على مرتين أو ثلاثة من قبل مؤسسة أوكسفام في مشاريعها. النتائج يعني مشابهة لنتائج الضفة الغربية، ولكن أنا أشك في هذه الأرقام، ليس لا سمح الله مش صحيحة، ربما إنها اتخذت من 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 معاصر نموذجية أو من شيء معين. إحنا بنفقد، افتح ذنك جيدة مشان تسمع الرقم، إحنا بنفقد 50 مليون شيكل سنويا زيت زيتون في داخل الجفت. بنفقد 50 مليون شيكل زمن زيتون في داخل زمن زيت زيتون داخل الجفت، يعني معنى ذلك إحنا بنفقد 15 مليون دولار. لما بنحكي 15 مليون دولار يعني 15 نقدر نجيب سنويا 30 معصرة حديثة وكالة صفر ساعة بثمن غزة. طبعا أنا أتكلم عن فلسطين ولا أتكلم عن قطاع غزة، هو في هذا الناحية أنا أتكلم عن فلسطين بصورة عامة ولا أتكلم عن قطاع غزة. نسبة الفاقد الزيت في في الجفت عالميا مسموح فيها لحد 6%، احنا عندنا الارقام تتجاوز 10 و12 و13، وتتجاوز ارقام ارقام يعني مع الاسف ارقام عالية جدا.
نعم. طيب سيد فياض، بالنسبة لثمرة الزيتون إلها يعني تأثير على جودة الزيت مثلا، إنه والله هذه سري معناه الزيت نظيف؟
ما سمعتش سؤال، يا ريت احنا لو ضلينا على الجهاز الجوال لأنه تليفون وكأنه مش واضح كثير، كمان مرة عيد السؤال.
نعم بعلي الصوت إن شاء الله. سيدي بسألك على الزيتون والزيت، إله علاقة بنوع الزيتونة مثلا سري كي 18
طبعاً
هذا يؤثر؟
من ناحية احنا في غزة في عندكم ميزة جيدة اللي هي انه بيع الزيت على بناء على الصنف وليس بناء على المنطقة الجغرافية. هل عندنا في الضفة الغربية اسعار الزيت بناء على الجغرافيا، انه هذا بيع الزيت المنطقة الفلانية هذا زي المنطقة الفلانية. انتو عندكم في غزة او عندنا في غزة احنا بنبيع بناء على السري والشمالي والكي 18. طبعا من ناحية هذه مزاج شخصي ومزاج باعتبار عادي وكيف الواحد بتقبل. إذا بدنا نيجي من ناحية صحية، إذا ما نتكلم من ناحية صحية ومن ناحية فاكهية، فالكيف 18 هو أفضلهم. وأنا حكيت من أول ما جيت على غزة 2017 حكيت عبارة، متى يتطور قطاع الزيتون في غزة؟ عندما يقبل الشخص أو المواطن العادي عن قناعة بشراء تنكة الزيت الكي 18 قبل ما نفكر بالسري، لانه هنا من ناحيه دخلت فيها مقدار البكي. احنا الزيت احنا نستخدمه مشان فوائده. احنا في عنا بوليفينولات، في عنا سيدرولات، في عنا فيتامينات، في عنا اصباغ، هذه المكونات الرئيسيه تبعت الزيت. والزيت هذه المكونات قديش مقدارها هو المعيار الحقيقي لقيمه الزيت، لانه الزيت عندما انه اول ما بينزل من المعصره وبنلاحظ يكون في شعطه وفي مراره وفي هذه الحركه، هذه الحركه والمراره والكذا هذه هي باعتبار اللي بنسميها المواد المفيده العلاجيه للزيت. وهذا الزيت بيكون ساعتها هو علاج قبل ان يكون باعتبار غذاء. في اللحظه اللي بروح فيها يعني بعد شهر بعد شهرين في عند المواطن العادي او في المنزل، عندما انك تفتح تنكة الزيت بتروح منها الشعطة والحرقة والمرارة، بيكون انتهى الدور العلاجي للزيت ويبقى غذاء، لانه 99% من الزيت هو مواد دهنية ودهنية ضرورية جدا للجسم لانه حديد. ايوة الان، لكن العلم الحديث يتحدث كيف نحافظ على الزيت مفتضلا بالمواد المكمل اللي إله الموجودة فيه المفيدة لأطول فترة زمنية. لربما أنه استطعنا حاليا بكل جدارة أنه نحافظ عليه لمدة سنتين ونص، وهو بكامل صفاته ومكوناته.
نعم.
إذا يعني الصنف له علاقة.
نعم.
الصنف له علاقة جدا مباشرة في نوعية في جودة الزيت. طبعا شجرة الزيتون الفلسطينية حاليا ضمن المختبرات والفحوصات اللي انعملت من قبل جايكا اليابان عنا، انه تحتوي على بوليفينولات تقريبا 280 من 250 الى 280 وحدة. بينما واستطاعت هي نفس جايكا أن في منطقة طوباس أن ترفع هذه الكمية إلى 350، بينما أفضل أصناف العالم اللي هو البيكوال اللي دخلناه على غزة قبل 3 سنين، البيكوال وهو إسباني الأصل يستطيع في الثمر يصل إلى 600 وحدة. وثبت مخبريا أن شجرة الزيتون الفلسطينية تستطيع أو بقدرتها إنتاج زيت زيتون يحتوي على 600 وحدة بوليفينولات.
ما شاء الله. طيب سيد فياض، في بعض الناس
بتقول الله يعافيك،
يعني أسألك، بعض الناس بتجيب تنكة الزيت وبتقول لك لو حطينا لنا 3-4 لتر سيرج فيها بتزود الكمية وإن شاء الله بتضرش. في بعض الناس بتسويك على أساس تزيد كمية الزيت.
هو هذا يسمى خلط، هذا يسمى خلط، في منهم يعني لا بيعتبروه في تحت قائمة الغش، في منهم يعتبروا تحت قائمة باعتبار اللي هي اللي مثل ما تفضلت أنت اللي زيادة كمية الزيت. هي إذا كنا من نريد من الزيت، إذا كنا نريد من الزيت إنه الفائدة المرجوة بالعلاج والغذاء يفضل يظل الزيت لوحده. أما إذا خلطناه ما رح يعني خلينا نسميها يخرب الزيت، لكن يصبح مو زيت زيتون صافي، بده يصير مادة مخلوطة. لأنه أنا كمان إحنا ما حكينا في أصناف الزيت عالميا، قلنا الصنف الأول اللي هو باعتبار زيت البكر اللي هو عندنا، في عنا الصنف الثاني زيت تفل الزيتون اللي هو عبارة عن زيت الجفت، والصنف الثالث يسمى المكرر، والمكرر اللي هو أكثر شيء منتشر في العالم اللي هو الزيت اللي بيكون خربان وبتم تكريره، وهذا يستعمل فقط لا غير القليل، زي الزيت الإسباني اللي بيشوفوه في دول الخليج أو الزيت الإسباني اللي بيكون لونه على بياض. وفي عنا زيت شفته أنا في غزة في السوبر ماركتات يسمى زيت، طبعا زيت زيتون، زيت الصافي أو بيور أوليف أويل. هذا الزيت الناس بيعتقدوا أنه لما بيشوف كلمة صافي أو زيت نقي بيفكر أنه هذا الزيت الأصل كذا، في الحقيقة لا، هذا 90% منه زيت مكرر و10% منه فقط زيت قلي. طبعا يعني في غزة القزازي إذا كانت يعني مع أنه تباع بأسعار خيالية كبيرة جدا هذه القزازة، لأنه الناس لا تدرك، ممكن حتى صاحب السماركت اللي عارض البضاعة وأنا شفته في أكثر من مول هو نفسه لا يدرك أنه هذا الزيت اللي حاطه مكتوب عليه الزيت نقي أنه ليس بزيت زيتون صافي، بل ليس بزيت زيتون خالص.
كل الشكر والتقدير أستاذ فياض فياض على هذه المعلومات الجدا رائعة في هذا الصباح، ونصائح جميلة. خبير زراعي ورئيس مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، جدا سعيد بهذا اللقاء. وأنا بدي طيب معنا وقت، في معنا دقيقتين أركز على بعض النقاط المهمة اللي تكلم فيها سيد فياض. أول نقطة قصة الجلن البلاستيك، وحكاها 20 مرة السيد فياض رئيس مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني. الجلن البلاستيك مسرطن، وحكاها بالتقطيع ميم سين راء طاء نون، مسرطن. لا يمكن أن يعني نخزن الزيت في جلان بلاستيك، وهذا كمان ينطبق على الجزائز البلاستيك، على كل شيء بلاستيك ممنوع، لأنه يؤدي إلى تفاعل حمض مع بلاستيك، وهذا قد تكون مادة مسرطنة بالتأكيد كما قال السيد فياض. فلذلك نرجو من الجميع عدم استخدام البلاستيك، ونرجو من التجار البحث عن بديل للبلاستيك. تنكات، احنا طول عمرنا بنعرف تنكة زيت، حتى لما بتروح تشتري جلن زيت شو بتقول؟ بقول والله جيبت تنكة زيت، وانت جايب جلن اصلا، لكن بتقول تنكة زيت، لانه الدارج عنا والمعروف عنا انه الزيت بنحط بتناك، يعني صاج، مش بلاستيك. فنرجو أن يكون هناك حل وانتباه لهذا الموضوع. الموضوع الثاني على قصة أنه أنا أجود وأفضل، فهو نصح بالكي 18، قال جدا صحي ويأتي في المقام الأول. الناس اللي بدأت تقطف الزيتون، صبرا يا جماعة صبرا، أنتوا بتضيعوا زيت على حالكم، بتضيعوا فلوس على حالكم، أصبر لك كمان أسبوع أسبوعين بتطلع يعني أضعاف كمية الزيت اللي أنت قاعد بتطلع فيها. بالنسبة للناس اللي بتخلط بعض الزيت بالزيتون بلاش،
حتى يعني بديش اقول لك انه تاجر تلاعب، خليك انت اخذت زيت صافي وخلطته بلاش حتى تاخذ الصحه والفائده كامله من زيت الزيتون. ربنا يسلمنا جميعا ويسلمكم. شكرا لكم على حسن المتابعه. بشكر طاقم العمل محمد فايز مطر من اعدادي وتنفيذي هذه الحلقه، محمد الشياح من الهندسة الإذاعية، شكرا لك، وتحية لكم محمود زكي العمودي. دمتم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.